أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث فيما ذكره المحدث النوري رحمة الله تعالى عليه من وجوه أو استدلالات على أن ما ورد في كتاب الكافي صحيح ومعتبر ويعتمد عليه من الناحية الرجالية. عليكم السلام. الوجه الثالث الذي ذكره المحدث النوري نذكر في بيانه مقدمة، وهي أن الأصل في هذا الوجه وبذرة هذا الوجه ما ذكره السيد ابن طاووس في كتابه كشف المحجة، حيث ذكر السيد ابن طاووس هناك في مقام بيانه لاعتبار الوصية المعروفة التي كتبها أمير المؤمنين للحسن عليه السلام، ذكر هكذا: والشيخ محمد بن يعقوب كان حيا في زمن وكلاء المهدي صلوات الله عليه، وتوفي محمد بن يعقوب قبل وفاة علي بن محمد السمري الذي هو آخر السفراء الأربعة، لأن علي بن محمد السمري توفي في شعبان سنة 29 و300، والكليني توفي ببغداد سنة 28 و300. لاحظ ماذا يريد أن يستنتج السيد ابن طاووس، وهذا الذي أخذه المحدث النوري وصنع منه دليلا ووجها. يقول هكذا: فتصانيف الكليني ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين في وقت يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصنفاته. هذا أصل الوجه الذي ذكره السيد ابن طاووس. صاحب الوسائل نقل هذه العبارة عن السيد ابن طاووس إلى قوله: فتصانيف الكليني ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين. المحدث النوري رحمة الله تعالى عليه أتى وبين هذا على طريقة وجه لإثبات صحة أو لإثبات أن ما ورد في كتاب الكافي من روايات يعتمد عليه ويبنى على اعتبار أسانيده. يمكن أن نبين هذا الوجه ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى أن الشيخ الكليني كان وجه الطائفة وعينهم ومرجعهم ومتقدمهم. النقطة الثانية أن الشيخ الكليني كان في بلد إقامة السفراء الأربعة وهو بغداد. النقطة الثانية إذن أن الشيخ الكليني كان في بغداد مع كون السفراء الأربعة في بغداد. سيأتي النقاش في هذا. النقطة الثالثة أن الشيخ الكليني كان غرضه من تأليف كتاب الكافي أن الناس يعملوا بهذه، أن يعمل الناس بهذا، الناس بهذا الكتاب، وأن يكون كمصدر عملي للناس في عصره، أشبه ما يكون بماذا؟ برسالة عملية موسعة في الأحكام وفي المعارف والاعتقادات. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة أن عادة الشيعة وديدن الشيعة خاصة الذين كانوا يتواجدون في بغداد بالقرب من السفراء أنهم كانوا يسألون الإمام عليه السلام بتوسط السفراء، فإذا كانوا يسألون الإمام عليه السلام بتوسط السفراء فماذا نستنتج؟ نستنتج هكذا: الرجل في بلدهم وفي زمنهم
وغرضه من التأليف عمل الناس، والناس عادتهم أن يسألوا الإمام عز الله تعالى فرجه الشريف عبر السفراء. فماذا يقول المحقق النوري، محدث النوري؟ يقول حينئذ من البعيد أن الشيخ الكليني في 20 سنة لم يعلم السفراء بأنه ألف هذا الكتاب، على أهمية الكتاب وعلى خطورة الكتاب وعلى أهمية الغرض وخطورة الغرض، مع كونهم يعيشون في مكان واحد، ومع كون العادة عرض الأمور على الإمام عليه السلام، وكون العادة أن الشيعة يسألون إمامهم الصغيرة والكبيرة. واضح إن شاء الله؟ فإذن مع وجود هذه الأمور الأربعة، من البعيد أن يكون الشيخ الكليني لمدة 20 سنة مع مخالطته ومعاشرته عادة لهؤلاء السفراء، لأنه وجه من وجوه الطائفة الشيعية، ومع ذلك لم يعرض ذلك كتابه على السفير أو السفراء. وإذا أردت شاهدا على أن الكتب كانت تعرض على السفراء والأسئلة كانت تطرح على السفراء، فانظر إلى ما ورد في غيبة الشيخ الطوسي، أنه لما عمل الشلمغاني كتاب التكليف، أبو القاسم الحسين بن روح وهو سفير الإمام عليه السلام طلب، قال اطلبوه إلي لأنظر، فجاءوا به فقرأه من أوله إلى آخره، فقال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام إلا في موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في رواياتها لعنه الله، عن الشلمغاني. كذلك الحال الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح، نفس الأمر بالنسبة لكتب ابن أبي العزاقر، لأن ابن أبي العزاقر ذم أيضا وخرجت فيه اللعنة من الناحية المقدسة، فسئل كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأة، فقال أقول فيها ما قال أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأة، فقال صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. إذن مع وجود هكذا ديدا، مع وجود هكذا عادة، نستبعد أن يكون الشيخ الكليني لم يعرض الكتاب على الجماعة. واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الذي ذكره المحدث النوري. وإذا كان الكتاب معروضا على الجماعة فهو صحيح ومعتبر. للسفير أبو القاسم بن روح الحسين بن روح، وقد سئل الشيخ من هو الشيخ؟ أبو القاسم الحسين بن روح النوبكي. واضح إن شاء الله؟ الشيخ السبحاني وغيره من العلماء أجابوا عن هذا الدليل، وقالوا هذا الدليل مخدوش من جهات. الشيخ السبحاني يقول حتى نناقش ما ذكره المحدث النوري، من المناسب أن نعرف أن هذا البيان الذي ذكره على ما يبتني، لنناقش مبتنيات مطلب المحدث النوري. يقول بهذا الصدد أن ما ذكره المحدث النوري مبتن على أمرين. الأمر الأول أن الكليني يعيش في بغداد، يعيش في نفس المنطقة التي يعيش فيها السفراء. الأمر الثاني أن الغرض والجهة الباعثة لتأليف كتاب الشيخ الكليني هو نفس الغرض ونفس الجهة التي دعت إلى تأليف الشلمغاني كتابه، وهو كتاب التكليف، وهو أن يعمل الناس بهذا الكتاب. إذ لولا تمامية هذين الأمرين لما كان هناك دليل تام للمحدث النوري. فإذا قلنا بأن الشيخ الكليني لم يؤلف الكتاب بغرض عمل الناس، ف فحينئذ تقول لعل هذا السفير مثلا لم لا يعرضه على السفير، يؤلفه لأجل النتاج العلمي فقط. أو إذا كان الشيخ الكليني في منطقة نائية بعيدة عن أماكن تواجد السفراء، فحينئذ لا ضرورة لأن يكون قد عرض الكتابة على السفراء أو وصل إلى أيدي هؤلاء السفراء. واضح إن شاء الله. ويقول الشيخ السبحاني: وكلا الأمرين غير تام. أما بالنسبة للأمر الأول وهو أن الكليني يقيم في بغداد والسفراء كانوا في بغداد، فيجيب على الأمر الأول بإجابات ثلاثة. أما الجواب الأول فيقول هكذا: أن الشيخ النجاشي عندما ترجم للشيخ الكليني ترجم له هكذا، قال: شيخ أصحابنا في وقته بالرأي ووجههم. وظاهره أن الشيخ الكليني كان يعيش في الرأي، عندما يقول شيخ أصحابنا في الرأي لا يظهر هذا في أنه قضى فترة بسيطة من حياته في الرأي، لا، أن مكانه الأصلي وموطنه بشكل أساسي وعام هو الرأي، لا بغداد ولا قم ولا أي بلد آخر. وإن شاء الله نعم هو سافر إلى البلدان الأخرى وإلى الدول الأخرى لغرض من الأغراض، ولكن موطنه الأساسي كان الرأي، فلعله مثلا كان يسافر ثم يرجع إلى الرأي، يسافر ويرجع إلى الرأي. نعم ما نقل لنا أن الرجل الشيخ الكليني توفي ببغداد، أما أنه عاش تلك الفترة الطويلة في بغداد، لاحظتم؟ فهذا بعيد. واضح إن شاء الله؟ نعم، ولكن لا عندنا نحن شيء واضح، لعله ذهب قبل مدة قصيرة وتوفي في بغداد. هكذا نعم. وفي شيء آخر لم يذكره الشيخ سبحاني، لعل الشيخ الكليني، هو الشيخ الكليني توفي قبل السفير الرابع أو بعد السفير الرابع. السفير الرابع توفي سنة 329، الشيخ الكليني توفي سنة 328. نعم قبله وليس بعده، لو إلا لو كان بعده لكنا قلنا أنه لعل الشيخ الكليني أكمل تأليف الكتاب وانتهى من الكتاب بعد وفاة السفير الرابع. لا هذا لا يتم. إيه مولانا تفضل. ظن ما بيصير اطمئنان فهم. ايه طبعا هل حننقل نحن بالاخر بس نخلص مطلب الكتاب، حننقل دعوة الميرزا النعيمي رحمة الله تعالى عليه انه لا نقاش في اسانيد الكافي. ايه محق النعيم مش هالنقلة النوعية بس بمجموعة من الأسانيد بريحك من البحث فيها، ومجموعة من الفروع تستطيع أنك تكون واضح الأمور فيها. إن قلت فإذا لا نحرز أن الشيخ الكليني قد عاش فترة معتدا بها في بغداد بحيث انتقل هذا إلى المشايخ وما شاكل ذلك على السفراء الأربعة وما شاكل ذلك. إن قلت لا أقل أن الشيخ الكليني توفي في بغداد، ومن غير البعيد أن يقال أنه عاش سنة أو سنتين في بغداد، وإذا عاش سنة أو سنتين في بغداد نستبعد أن لا يكون قد أحضر معه بعض نسخ كتاب الكافي، يعني استنسخه بعض تلاميذه بعض رواده وأحضر معه هذه الكتب إلى بغداد، باعتبار أن بغداد هي مكان مهم وعاصمة وما شكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ فنجيب عن هذا. فإذا إن قلت هذا جواب عن الإشكال الأول على المحدث النوري، أنه لعله عاش في بغداد سنتين وأحضر معه بعض النسخ وعرضت النسخ على أصحاب الأئمة. طيب ولم ينقل لنا هكذا شيء، ما في شيء، ما في شيء نقل أنه نقل إلى السفراء أو عرض على السفراء أو ما شاكل ذلك. لاحظ الجواب عن هذا، يقول إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يكون هذا من العرض على السفراء بعد النشر، وهذا لا يفيد، وإنما الذي يفيد هو العرض على السفراء قبل النشر. لاحظ معي كيف. نحن الذي يهمنا أن الشيخ الكليني عندما فرغ من كتابه أو معظم كتابه قبل أن ينشره بين الناس عرضه على السفراء، صحيح؟ هذا الوجه الذي ذكر أن الشيخ الكليني عاش آخر سنتين من عمره في بغداد وأتى ببعض النسخ وبعض الأمور المستنسخة عن كتاب الكافي وعرضها على السفراء، وبالتالي تكون معتبرة هذه النسخ والكافي يكون معتبر. الجواب عنه أن هذا من عرض كتاب الكافي على السفراء بعد نشره، وهو لا يفيد شيء. أنا الآن لاحظ حتى أمثل لك وأنظر لك، أنا الآن مثلا أصنف وأؤلف كتابا في موضوع معين، جيد؟ الفائدة أن أعرضه على أستاذي ليقرضه لي أو ليصوبه لي قبل أن أطبعه أو بعد أن أطبعه؟ إذا طبعته وسار في السوق لا فائدة للعرض على الأستاذ وأنه يقرض ويصوب ويعلق، إنما يكون قبل الطباعة. فإذا قلنا أن الشيخ الكليني كان جايب معه نسخ فنقول أن هذا من العرض بعد النشر، ولكن هذا المقدار، يعني هذا النقاش بهذا المقدار لا يكفي. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن لعل الشيخ الكليني استنسخ ليعرض، يعني بالنتيجة هو استنسخ عدة نسخ ليعرض لعلمه إجمالا مثلا بأن الكتاب جيد بشكل عام وقد تعب في تأليفه وتصنيفه، فيأتي به ويتصور مثلا أنهم سيعلقون بعض التعليقات وسيحذفون منه بعض روايات فقط، لأن الكتاب سيتغير هيكله العام وما شاكل ذلك، فيبقى هناك فائدة في العرض ولا يكون هناك نشر بهذا المعنى. نعم
أكثر شيء ما يكون
هكذا، هكذا يمكن أن نقول هكذا. ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا لا يكفي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لا توجد لدينا معطيات كافية على أن الشيخ الكليني كم عاش في بغداد ولما عاش في بغداد وعلى أي أساس عاش في بغداد. واضح إن شاء الله؟ ما عندنا معطيات. هذا سيأتي، نعم يتعرض له. هذا الجواب الأول على ماذا؟ على أن الشيخ الكليني عاش في نفس المكان الذي عاش فيه السفراء، هذا أول. ثانيا، لو سلمنا أن الشيخ الكليني عاش في نفس مكان معيشة السفراء وهو بغداد فإن هذا لا يكفي، بل لابد أن يكون بين السفراء والشيخ الكليني عشرة ومخالطة وأخذ وراد، حتى ماذا؟ حتى يثبت ذلك. أنا الآن أفرض أصنف كتاب، أكتب رسالة، أكتب مقال، والشيخ الوحيد موجود هنا في قوم، مجرد وجود الشيخ الوحيد هنا في قوم لا يعني أنه سيطلع على رسالتي ومقالتي ومصنفي ويعلق عليه، وبالتالي نقول هذا إذا كان في قوم والشيخ الوحيد موجود فهذا الكتاب هذه يقبل بها. الأمر ليس كذلك، حتى ولو كان شخصا بارزا، حتى ولو كان شخص بارز، هذا الآن أنا بعد كل هذا سأذكر شيء إضافي يجيب عن هذه النقطة. حتى لو كان شخص بارز ما لم الآن واحد من العلماء وواحد آخر من العلماء، ولكن ليس بينهما خلطة، ونعم نعم ليس بينهما خلطة وليس بينهما زمالة ورفقة دراسة وما شاكل ذلك، أن يصنف أحدهما، يمكن أن يصنف أحدهما يصنف كتاب والثاني لا يعلق عليه. هذه مسألة مرتبطة أحسان. أنا بالنسبة لبعض العلماء عرفت بذلك، تفاجأت أنه أنت اليوم مثلا تخيل أن فكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأصول بعض العلماء الكبار لا خبر لهم به، فكر السيد الشهيد في الأصول، سيد محمد باقر الصدر في الأصول، يقول أين هي مطالبه؟ سمعت أن له تقريرات وكتاب هكذا، ليس استخفافا لا واقعا، هو الرجل عاكف على المحقق النائيني والمحقق العراقي والمحقق الإصفهاني، ليس لديه اطلاع. ممكن هذا وله شواهد ومرتبط بالمشارب ومرتبط بالمخالطة بين الأفراد.
لأنه الناس يعملون
بهذا. نعم، هو الشيخ باقروف يجرني للجواب الآخر، يأتي هذا أيضا بالنسبة للأمر الثاني. هذا ثانيا، وثالثا أن لو سلمنا أن الشيخ الكليني عاش في بغداد، وسلمنا أن الشيخ الكليني كان لديه مخالطة مع السفراء، وقلنا بأن الشيخ الكليني عرض الكتاب على السفراء، فلما لم يتعرض لذلك في مقدمة كتابه؟ أنا الآن عندي كتاب وهناك سفير الإمام عز الله تعالى فرجه الشريف، أن آتي وأضع في مقدمة كتابي هكذا: هذا وقرضه لي سفير إمامي الحجة عز الله تعالى فرجه، هذا أفضل أو أن لا أتعرض لهذا المطلب أفضل؟ وبعبارة ثانية، مسألة العرض على السفراء ليست أمرا عاديا، العرض على السفراء ليس أمرا بسيطا يغفل عن نقله الشيخ الكليني، بل هذا يعطي قيمة أكبر بكثير لكتابه. نعم، سيأتي معنا أنه لم ينقل، سيأتي معنا إن شاء الله في الجواب عن الوجه الثاني أنه لم ينقل روايات عنه. كان زمن تقية، إلا أن الشيعة كانوا يذهبون إلى السفير، تحصل الشيعة كانوا يذهبون إلى السفير. نعم، بمقدار هناك وسائط بين الناس والسفراء أيضا بالنسبة للأشخاص البعيدين عن منطقة تواجد السفير، واضح إن شاء الله. فإذا بضم هذه الأمور الثلاثة إلى بعضها، أولا لا نحرز أن الشيخ الكليني كان يعيش في بغداد فترة معتد بها، لا نعرف ملابسات معيشته في بغداد. ثانيا على فرض عيشته في بغداد وسكنه لبغداد، هذا لا يعني أنه عرض على السفراء، إذ قد لا يكون بينهما مخالطة. وثالثا على فرض أن بينهم مخالطة، يا أخي لو كان لبان واحد عرض الكتاب على سفير الإمام أو عرض الكتاب على الإمام بالواسطة، ألا يتعرض لذلك في المقدمة؟ خاصة أن المقدمة متى يؤلفها؟ يؤلفها بحسب الظاهر في الانتهاء لا في البداية، واضح إن شاء الله. أو يشير إلى، أنا يا أخي إذا بصير معي هيك شخصيا في كل صفحة أقول في كل صفحة أقول، واضح إن شاء الله. هذا يا أخوان مضافا إلى أمر آخر قبل الدخول في النقطة الثانية، أنه السفراء شخصيتهم ما هي؟ اقرأوا في بحار الأنوار المجلد المرتبط بالغيبة لعله في نهاية المجلد 51 في البحار يتعرض لأحوال السفراء الأربعة. بحسب الظاهر لم يكن كل السفراء الأربعة من العلماء. أحسنت. لم يكن كل واحد من السفراء الأربعة من ماذا؟ من العلماء والفقهاء أو أنه أفقه أهل زمانه أو ما شاكل ذلك. واقرأوا المشاكل التي حصلت للشلمغاني وغير الشلمغاني، من أن المشكلة الأساسية كانت بين مثل الشلمغاني وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء في زمن الغيبة الصغرى، أنهم كانوا يرون أنفسهم أفضل من السفراء. اقرأوا الروايات هناك، كانوا يرون أنفسهم من الناحية العلمية أعلم من السفراء وأفضل من السفراء، ويعترضون لماذا هم السفراء ولسنا نحن السفراء. وإن شاء الله يعني لن تكون النظرة إلى السفير، لا أقول كل سفير، كل واحد من الأربعة، لم تكن النظرة إلى الأربعة على نسق واحد، ولم تكن النظرة إليهم على أنهم هم المراجع أو هم ما شاكل ذلك، وإنما كانوا مثل ما عبر الشيخ تعبير دقيق أنهم أمينون مدبرون إداريون، لديهم علم وفقه، ولكن ليسوا الأفقه والأعلم والأورع وما شاكل ذلك. إمرنا صدق. نعم، هذا بحسب الظاهر كان واضح. لا، هذا بحسب الظاهر كان واضح بجلاء عن أمر السفراء الأربعة، كان واضح، وأمر الشلمغاني كان واضح، أمر ابن أبي العزاقر كان واضح. بحسب الظاهر في ذاك الزمن الشيعة كانوا إذا ما نعبر عنهم خلايا، يعني في كل منطقة يتواجد فيها الشيعة كانوا عبارة عن مجموعات وخلايا، طبعا خلايا على أساس الفكر الاعتقادي، لأنه كما اليوم في مناهج اعتقادية على أساس المنهج الاعتقادي، على أساس مثلا المناطقية، أنا هذا من منطقة كذا، هذا من منطقة كذا، هؤلاء من أتباع الفقيه الفلاني، هؤلاء من أتباع الفقيه الفلاني، هذا كان موجود هكذا، بهذه الطريقة كانوا الشيعة، وكانوا بهذه الطريقة يحافظون على بعضهم البعض، يعني العدد لا يكون كبيرا، احتمال الاختراق من قبل أشخاص غير مناسبين مثلا أو غير لائقين بكونهم من الشيعة يكون أقل، لاحظتم؟ وبالتالي يحافظون على أنفسهم، على أنفسهم هكذا. فإذا بالنسبة للعرض أن الكليني كان يعيش في بغداد، من غير المعلوم أن نظرة الشيخ الكليني إلى هؤلاء السفراء كانت بهذا النحو، ولعل الشيخ الكليني لم يعرض الكتاب لا على السفراء ولا على الإمام عز الله تعالى فرجه الشريف. لما؟ لأن الشيخ الكليني قد روى الروايات التي ذكرت عن الأئمة عليهم السلام في فضل من مثلا علم الناس أحاديث الأئمة، أو في فضل من حفظ حديثا ومن حفظ 40 حديثا وما شاكل ذلك، فكان يرى بهذه العمومات كفاية أن ما أقوم به ممتاز. لاحظتم كيف؟ مثل الآن واحد يقوم بمهمة جدا ضرورية وتشكل حاجة ماسة للناس، هل هناك داعي أن يراجع أحد؟ تخيل أن الناس مثلا يعيشون الفقر ويوزع الأموال على الفقراء المعروفين بالفقر، هل هناك داعي أن يخبر أحد، أن يبلغ أحد، أن يسأل أحد؟ لا، وكما يقال في عرف بلدنا لمنيحة ما بده سؤال. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للأمر الأول. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو المقارنة بين كتاب التكليف للشلمغاني وكتاب الكافي للشيخ الكليني، بأن يقال أن الداعي والغرض من عرض كتاب التكليف على الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح هو نفسه الغرض الذي يدعو إلى عرض كتاب الكافي على السفير، وهو ماذا؟ عمل الناس به. نقول هناك فرق كبير. أما أن كتاب الشلمغاني عرض على السفير فإنما كان ذلك بعد انحراف الشلمغاني، الرجل انحرف، بعدما انحرف صار هناك خوف لدى الناس، صار هناك خوف لدى السفير، من أن يشكل، خاصة أن كتاب التكليف حاله كحال الرسالة العملية، صار هناك خوف من أن يشكل هذا مادة لانحراف الناس، فمباشرة ماذا؟ السفير طلب، قال أعطوني الكتاب، أتلوا بالكتاب. هو انحرف الشلمغاني، ادعى لنفسه مقامات وادعى أكثر من ذلك بكثير، نعم، حتى لعنه الإمام عليه السلام. نعم نعم في لعن الشلمغاني. أما كتاب الكافي فلم يأتي، لم ينحرف الشيخ الكليني والعياذ بالله. كتاب الكافي كتاب جيد ممتاز، فيه معارف، فيه روايات الأئمة، والشخص الذي ألفه بقي مستقيما، أبقانا الله وإياكم على طريق الاستقامة، لأن الأمور بخواتمها، واضح؟ فلا داعي لذلك، خاصة أن كتاب التكليف ألفه صاحبه قبل سنة 300 للهجرة، أو قرابة سنة 300 للهجرة، لأن الشلمغاني لعن وخرج التوقيع بلعنه سنة 312 للهجرة. فصار هناك الآن أنت شخص عنده مؤلفات، عنده كذا، وينحرف، أول شيء يسألونه، نحن كنا نتابع فلان المنحرف فماذا نصنع؟ أول سؤال. أما إذا كان هناك شخص غير منحرف فلا داعي للسؤال عنه. ولا يشكل كتاب الشيخ الكليني كالرسالة العملية، لأنه كتاب مبسوط وموسع ومجمع حديثي كبير، لا يشكل كما شكل كتاب الشلمغاني رسالة عملية للناس. لا، ابن أبي العزاقر، ذاك ابن أبي العزاقر. وبعد ذلك الشيخ السبحاني ينقل جملة من الروايات التي على أساسها عرض كتاب الشلمغاني ومشاكل ذلك. اتفضل. نعم. لأنه
في هذا الكتاب، ما
بنقول
السكوت الإمام هو علامة
رضا؟ سكوت الإمام علامة، يعني يكفي، يعني الآن أنت انظر هكذا. نعم. جيد، هذا سؤال جيد. ولكن الإمام الذي يدعوه للتدخل أو عدم التدخل هو المساس بماذا؟ بالأمور التي تنقض غرض التشريع. وجود بعض الروايات الضعيفة في الكتاب لعلها تكون صادرة، نحن لا ندري، لا ينقض غرض التشريع. الذي ينظر إلى أن يكون الكتاب بشكل عام بمجمله مثلا ماذا؟ مقبول وجيد، وما فيه شيء فاقع، وما فيه شيء غلط كبير، هكذا. لاحظتم؟ هذا يكفي لأن يعلق الإمام، هذا شيء. شيء آخر أن الإمام في ظرف تقية، وضع الشلمغاني لأنه حتى مع ظرف التقية الناس ستنحرف، يتدخل الإمام. أما كتاب جيد في الجملة لا يتدخل الإمام. وإلا لكان ينبغي أن نقول أن الكتب جامع البيزنطي ومحاسن البرقي ونوادر الحكمة للأشعري وغيرهم وغيرهم كلها لما لم تعرض، تحصل كل هذا يأتي فيه هذا الكلام. ولذلك تجد العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه ماذا يعلق على دعوة المحدث، على هذه الدعوة، مش دعوة المحدث النبوي لأنه قبل المحدث النبوي، يقول: أما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضا عليه عليه السلام لكونه في بلد السفراء فلا يخفى ما فيه. نعم، عدم إنكاره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عليه وعلى أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم مما يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم راضين بفعلهم ومجوزين للعمل بأخبار. هذا شيء آخر. ولكن حتى العلامة المجلسي يقول أن تجزم بأنه عرض هذا مجازفة واضح إن شاء الله؟ بوجه آخر. بوجه آخر، مش بهذا الوجه الذي ذكره. نعم. ابن أبي العزاقر هو الشلمغاني. نعم، أنا قلت لكم هو غير الشلمغاني، اشتباه مني يكون. ابن أبي العزاقر حسب الظاهر هو نفس الشلمغاني. في الشلمغاني في أشخاص آخرين في زمن الغيبة الصغرى. واضح إلى هنا يا أخوان؟ يكون قد ناقش المحدث الشيخ السبحاني كلام المحدث النوري بالتفصيل، ثم بعد ذلك يضيف الشيخ السبحاني عدة وجوه. يقول، سأنا حغير يا أخوان الصياغة والبيان، هو الشيخ سبحاني مسميه تقييم العرض على وكيل الناحية، هذا أنا سأغير التبويب فيه. نقول لو فرضنا أن كتاب الكافي عرض على السفير، فهل هذا يثبت المطلوب أو لا يثبت المطلوب؟ قبل ذلك كنا نناقش في أصل العرض وفي ضرورة العرض وفي وجود وجه للعرض، صح؟ الآن لا، نقول لو فرضنا أن كتاب الكافي قد عرض على السفير، فهل هذا يثبت المطلوب من أن السفير أمضاه وبالتالي الروايات تصير معتبرة، أم أنه لا يثبت المطلوب؟ الجواب أنه لا يثبت المطلوب. لما؟ لأن كتاب الشيخ الكليني على أي أساس يعرض على السفير؟ إذا يعرض على السفير باعتبار أن السفير خبير بالأحاديث والتراث الأئمة عليهم السلام، فنقول الشيخ الكليني أمضى 20 سنة في البحث عن تراث الأئمة، وهو إما مساو للسفير في الخبرة أو أخبر من السفير. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان الأمر من هذا الباب فلا فائدة، حتى لو عرض على السفير لا فائدة، خاصة أننا السفير ماذا صنع؟ وصله كتاب الشلمغاني فأرسله إلى علماء قم. نعم، وعلماء قم علقوا على ذلك، وهذا يؤيد بما ذكرناه منذ قليل أنه ما كان السفراء أعلم أهل زمانهم، وإنما كان الشيء الأساسي لهم هو وجود مواصفات قيادية، وجود مواصفات إيمانية وعالية في هؤلاء السفراء. هو صحح، ولكن في نقل آخر أنه ماذا؟ أنه أرسله إلى العلماء في قم. طبعا، نعم، واضح إن شاء الله؟ إن قلت أنه، هل دعوة جديدة يا أخوان؟ إذا انتهينا من الدعوة الأولى. الآن إن قلت نعم الكتاب لم يعرض على الإمام، لا نجزم أنه عرض على الوكيل أو عرض على الإمام أو ما شابه ذلك، ولكن لا أقل من كون الكتاب كما ذكر العلامة المجلسي في آخر كلام، من كون الكتاب كان بمرأة ومسمع من الإمام، وهذا مما يورث الظن المتاخم للعلم بأن الإمام راض فيما فعله الشيخ الكليني. واضح؟ وبالتالي هذا يثبت لنا اعتبار روايات الكتاب من دون حاجة إلى العرض على السفراء أو العرض على نفس الإمام عليه السلام. سكوته بهذا النحو، سكوته رضا؟ الجواب عنه يقول نعم، نحن نقبل أن الإمام راض بذلك، لكن راض بمعنى أنه يصحح روايات الكتاب رواية رواية، هو نفس العلامة المجلسي لا يقبل بذلك، نفس العلامة المجلسي في مرآة العقول يقول: الحق عندي أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به، ولكن لا بد من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض. واضح إن شاء الله؟ لا بد أن تحقق الأسانيد حتى في الجملة. العلامة المجلسي يتفق معنا في ذلك. نعم، العلامة المجلسي دعواه أوسع من ذلك، أن سكوت الإمام دليل على ماذا؟ على الإمضاء. ونحن هذا نناقشه بأن السكوت إنما يكون دليلا على الإمضاء فيما لو كان الإمام في ظرف يسمح له بأن ماذا؟ بأن يتحدث. أما الإمام في ظرف التقية ولا يوجد مشكلة كبيرة فلا يتحدث. واضح إن شاء الله؟ الذي يكون غائب عن شيعته وقد جعل سفراء بينه وبين شيعته لا يتحدث في كل صغيرة وكبيرة، في كل شاردة وواردة. أمور الفضل. نعم صحيح، إلا إذا في شيء فاقع، إذا ما يكون هناك شيء فاقع، شيء خطأ كبير يتدخلون هكذا بهذه الطريقة. بعد ذلك ينتقل الشيخ السبحاني إلى الدعوة المعاكسة، وهي أنه هناك مجموعة من الشواهد تدل على عدم صحة سائر ما في الكافي من روايات. الشاهد الأول، الآن انتهينا من دعوة صحة روايات كتاب الكافي، الآن ننتقل لماذا؟ ننتقل إلى شواهد ثلاثة. لماذا؟ على أن روايات الكافي ليست صحيحة، يعني لا أنه لا دليل على ما ذكره المحدث النوري، بل هناك دليل معاكس لما ذكره المحدث النوري. الشاهد الأول أن نفس الشيخ الكليني في مقدمة الكافي ذكر حال الخبرين المتعارضين وكيف نعالج الخبرين المتعارضين وما نصنع بالخبرين المتعارضين وما هي مرجحات الخبرين المتعارضين. فإذا كان الرجل هو يقول لك تعارض وغير تعارض، التعارض هل يلتزم معه الشيخ الكليني بصدور الروايتين المتكاذبتين والمتعارضتين؟
لا.
واضح إن شاء الله؟ هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن الشيخ الكليني لو كان يعتقد بصحة رواياته لأتى لنا بعبارة واضحة جلية بينة تدل على ذلك، ولما جعل المسألة ليست واضحة. ولو كان الأمر كذلك لكان الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه يصحح ما في الكافي وينقل عنه بكل سهولة وبساطة. والشيخ الصدوق نقاد أحاديث، حاله كحال شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، نقاد أحاديث أيضا الشيخ الصدوق وليس رجلا عاديا. فلو كان هذا الأمر قد ثبت لديه أيضا لنقله. هذا يكشف عن أن المسألة لم تكن بهذه الطريقة. هذا ثانيا. الشاهد الثالث أنه قد يقال بأن الشيخ الصدوق كتب من لا يحضره الفقيه مع وجود الكافي. الشيخ الصدوق كتب كتابه من لا يحضره الفقيه إجابة لطلب صديقه نعمة الله الذي سماه، صح؟ الشيخ الصدوق بعد الكافي، بعد الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق ألف كتابه بعد كتاب الكافي. فلو كانت جميع روايات الكافي صحيحة عند الشيخ الصدوق لما كان هناك حاجة أن يأتي ويؤلف كتاب من لا يحضره الفقيه على غرار من لا يحضره الطبيب. طبعا هذا الإشكال الأخير، هذا الشاهد الأخير غير تام، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الغرض من تأليف كتاب من لا يحضره الفقيه أن يكون مختصرا، هو إنصافا نسبة إلى الكافي مختصر، وهو مختص بالأحكام والكافي أعم من الأحكام. فهذا الشاهد الثالث لا يتم. نعم في الشاهدين الأولين كفاية. الشاهد الأول أنه الشيخ الكليني بنفسه تعرض لعلاج الأخبار المتعارضة وأنه يوجد تعارض بين هذه الروايات. كيف صحيحة وموم؟
هو يتبنى إيجاد قرائن خارجية داخلية تعارض حل المشكلة.
يعني بالنتيجة نتيجة التعارض التكاذب، ونتيجة التكاذب صدور أحدهما، عدم صدور أحدهما، صح أم لا؟ عدم صدور أحدهما، يعني في واحد صحيح وواحد غير صحيح. التخيير، نعم، يقول بالتخيير لأجل الروايات. نعم، وأن كان هناك نقاش في أن مبناه هو التخيير أو ليس مبناه هو التخيير، هناك نقاش في العبارة. وعلى فرض ذلك، فهل يعتقد بالتخيير أن كل واحدة منهما حجة مع كونهما متعارضة؟ لا، هذا إنما قال بالتخيير لأجل الرواية. الرواية قالت تخير، فبأيهما أخذت من جهة التسليم؟ هكذا. وهناك شاهد، فإذا شاهدان تم، شاهد الثالث لم يتم. ويذكر في المقام شاهد رابع على هذا المدعى، أن الشيخ الكليني نقل عن غير المعصومين في مجموعة من المواضع، نقله عن غير المعصومين لا يجتمع مع ما صرح به في مقدمة الكتاب وديباجته من أنه يأخذ عن الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. ولكن هذا جوابه واضح، باعتبار أنني إذا أنا المشكلة ماذا؟ أن أنقل عن غير المعصوم وأدلس، أو أن أنقل عن غير المعصوم وأسكت بحيث يتوهم السامع، يتوهم القارئ أنني أنقل عن المعصوم. أما أن أنقل عن غير المعصوم وأصرح فهذا لا أشكال فيه. نعم.
الشيخ داور حل هذا المشروع واحد، وقال هذا نتيجة وجواب الكل هو كان أنه الذي ذكر في هذا الرواية هو مضمون موجود في
روايات أخرى، ولكن بالنتيجة عندما لم ينسبه إلى المعصوم يبقى الإشكال. والجواب عن الإشكال ما ذكره الشيخ سبحانه هنا، أنه طالما نسبه إلى شخص محدد لا إشكال فيه. يعني هو عندما أقول أنقل لك عن المعصوم، هل هذا يعني أنني لا أنقل لك عن غير المعصوم؟ لا، لا ملازم، أنقل لك عن المعصوم وعن غير المعصوم، ولكن أوضح لك أن هذا عن المعصوم هذا عن غير المعصوم. وبتمام هذا الذي ذكرناه، يتضح لدينا أن دعوى صحة روايات كتاب الكافي لم تتم هذه الدعوة. يبقى هناك شيء إضافي نذكره غدا يرتبط بكتاب الشيخ الكافي، وننتقل إلى أحاديث من لا يحضره الفقيه، ونتعرض أيضا إلى مراسيل الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، ويمكن أن نتعرض فيما يرتبط للتهذيب والاستبصار إذا ما كان عندنا مطالب معقدة أو مطالب إضافية تحتاج إلى بيان. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعتقد أن الشيخ الكليني يعتقد بصحة كل الروايات، ليس بأنه قطع بصحة الروايات، ولكن هذا لا يلزم أن يكون حجة
على مبناه. نعم، يمكن. لا شك ولا ريب أن كتاب الكافي له أثر كبير وله أهمية عظيمة وهو أساسي، ولكن أن نعتقد بالصحة ما فيه هذا فيه شيء من المجازفة. الحمد لله رب العالمين.